بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني الذي يوضع فيه الضمير موضع الظاهر ضمير الشأن، الذي إن كان للمذكر عبر عنه بضمير الشأن، وإن كان للمؤنث عبر عنه بضمير القصة أو بضمير الحكاية. طبعا هذا ضمير حقيقي وله محل من الإعراب، أما الذي قد ينازع في أنه ضمير حقيقي أو له محل من الإعراب وضمير الفصل، فرق بينهما. ضمير الشأن هو بمعنى الشأن، بمعنى القضية، بمعنى الحادثة، بمعنى الأمر، وهذا كثير الاستعمال في كلامنا مثلا، ونحن نستعمله لكن مثلا باسم ظاهر. كثيرا ما نستعمل هذا المعنى بلفظ الظاهر، مثلا نقول المسألة لم تكن هكذا وإنما المسألة كانت كذا وكذا، فهذه المسألة هو نفس استخدام ضمير الشأن، لكن عند العرب يعبر عن الشأن تارة باسم ظاهر وتارة يعبر به هذا الضمير. وهذا الضمير ليس هناك قرينة متقدمة تدل عليه، كما أنه لا يعود على اسم متقدم. فبالتالي استعماله والإتيان به يصدق عليه أنه إتيان بالضمير في محل ليس له، بل هذا المحل هو للإسم الظاهر. فالآن تقول هو زيد قائم، يعني الشأن زيد قائم، هو لا يوجد قرينة تدل عليها إلا بعد أن تتم الجملة، لكن قرينة متقدمة لا يوجد، ومرجع متقدم لهذا الضمير لا يوجد. إذا اتضح هذان الموردان، مورد نعمة وبئسة ومورد ضمير الشأن، فنسأل لماذا في هذين الموردين يؤتى بالضمير بدلا من الظاهر؟ يجيب الخطيب القزويني في الموردين بجواب واحد، يعني هذا الجواب الذي سنذكره يأتي عنده في باب نعمة وبئسة ويأتي عنده في باب ضمير الشأن. حاصله أنه يؤتى بالضمير هنا لما في هذا الضمير من الإبهام، والإبهام يستدعي ترقب السامع، لأن السامع عندما يسمع لفظا مبهما يبقى في حالة ترقب وانتظار لتوضيحه، فالإبهام يستدعي ترقبا من السامع، والترقب يجعله منتظرا للمفسر الآتي، حتى إذا جاء هذا المفسر جاء على وفق طلب السامع. مما يجعل هذا المفسر الآتي متمكنا في نفس السامع تمكنا قويا. لأن الملاحظ لدى العرف أن الحاصل لهم بعد الطلب يكون أعز وأمكن من المنساق بلا تعب. إذن هذا الضمير المبهم الآن مثلا هو عندما قال هو ولم تقدم مرجعا للضمير ولم تأتي بقرينة تبينه، فالآن السامع أصبح بحالة انتظار وترقب لما يأتي بعد الضمير حتى يعرف المقصود من هو. فإذا قلت زيد قائم، فهذه هذا المفسر الذي جاء وهو الإخبار بالجملة الذي يجعل هو بمعنى الشان، هذا الإخبار الذي جاء يقع في نفس السامع موقعا قويا، وذلك لماذا؟ لأن ترقبه جعله يطلب المفسر، لا أن المفسر حصل له هكذا بلا تعب، بل هو طلبه وترقبه وانتظره، فلما جاء تمكن في نفسه تمكنا قويا. يعترض التستاذاني على هذه النكتة لأن هذه إنما يمكن تسليمها في ضمير الشأن. نعم في ضمير الشأن تقول هو فيحصل حالة الترقب هذه، ويكون من أثر هذا الترقب أن يطلب السامع المفسر، نعم نسلم ذلك هنا، وذلك لأن الضمير ملفوظ به، أما في باب نعمة وبئساء فالضمير بحسب الفرض ما هو؟ ضمير مستتر لا يتلفظ به المتكلم، وإنما يقدر في كلامه تقديرا. فالذي يقوله المتكلم في باب نعمة هو نعمة ولا يقول هو، فإذا قال نعمة هنا السامع لم يشعر بعد بإبهام الضمير حتى يترقب وينتظر. لماذا؟ لأنه لم يجزم بعد بوجود ضمير، إذ لعل الذي سيأتي فاعل ظاهر، لعل المتكلم سيقول نعم الرجل زيد. فإذا يأتي المفسر في باب نعمة قبل أن يكون السامع قد ترقبه وانتظره وطلبه. الآن يقول هكذا نعمة، لأن أنا حتى أتخيل هذا الإبهام وأرجع الضمير إلى شيء مبهم من دون أن أحسم جنسه ما هو لا أستطيع. الآن مجرد ما سمعت نعمة لا أنتظر ضميرا، لا أتوقع ضميرا، وإنما أتوقع أن يأتي المتكلم بالفاعل الذي هو الاسم الظاهر، لأن هذا هو مقتضى ظاهر الحال أن نأتي بالاسم الظاهر. فأنا بعد أن قال نعمة أنتظر مثل الرجل. نعم متى علمت بوجود الضمير؟ بعد أن أتى بالمفسر، بعد أن قال نعمة رجلان اكتشفت أن فاعل نعمة ضمير مستتر فيه، وإلا قبل أن يأتي المفسر حالة الانتظار والترقب لم تحصل. وأنت ماذا قلت النكتة ماذا كان؟ أن الإبهام الذي في الضمير يجعلك تنتظر المفسر وتطلبه، وفي باب نعمة وبئساء لا يخطر للسامع أن هناك ضميرا إلا بعد مجيء المفسر، فيصدق أن المفسر جاء بلا تعب ولم يأتي بعد الطلب، فهذا التمكن نمنعه في نكت في باب نعمة وبئساء. فهذه النكتة التي ذكرتها لا تصح في نعمة وبئساء ولكنها تصح في ضمير الشأن. هذا اعتراض التفسير. نقرأ، يقول وقولهم، طبعا هناك بقيت تفاصيل في العبارة.
شهيد قال نعم رجلا هو قال نعم ما في ترقب قبل نعم مثلا، ما قال رجلا، وإن كان الإبهام لحين الإبهام باقي، فعندما تقول زيد يتصور يتشوق من هو الرجل المخصوص بالنعم.
لا هذا لأن هذا ليس إبهاما. شوف الإبهام الذي في الضمير ما هو عند برأي التفتزاني أو برأي الخطيب؟ ارجع إلى الأمر المبهم الذي حتى جنسه لم يتحدث. يعني في جملة نعمة وبئسة لدينا تفسيران عند الخطيب والتفتزاني، التفسير الأول رجلا التي تفسر الشيء المبهم، لأن هذا الشيء المبهم أعم من الرجل، من المرأة، من كذا. فعندما يأتي التمييز النكرة يخصص جنس المبهم، هذا التخصيص الأول والتفسير الأول. فبعد لدينا تخصيص آخر في باب نعمة وبئس يفيدهما المخصوص بالمدح والذم، لأن لماذا اسمه مخصوص بالمدح والذم؟ أنت قلت نعمة رجلا، من هو الممدوح؟ مطلق جنس الرجال أو فرد معين؟ هذا الفرد المعين من هو؟ لا يعلم هذا الفرد ولا يتعين إلا بعد أن تأتي بماذا؟ بالمخصوص بالمدح والذم. لكن كلام الخطيب عن أي شيء؟ عن الإبهام الذي في الضمير الذي زال بالمفسر. الإبهام الذي في الضمير وزال بالمفسر ما هو؟ هو ليس الإبهام الذي فسرناه به المخصوص بالمدح والذم، بل هو الإبهام الذي فسرناه به رجلا. طب يقول: وقولهم هو أو هي زيد عالم. هو يعني الشأن زيد عالم، هي زيد عالم يعني القصة، الحكاية، المسألة، القضية إلى آخره.
قبل ما أخذنا ويكون في زمن فاعل الضمير.
هذا تركناه. نعم، خذ نقرأ هذا المصدر ونعود إلى. وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة، فالإضمار فيه أيضا على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم، لا تقدمت قرينة ولا تقدم المرجع. واعلم أن الاستعمال الأستاذان الآن يعترض على قول الخطيب القزويني هي زيد عالم. هذه هي زيد عالم لم يسمع عن العرب، الذي سمع هو زيد عالم. إن قلت ما المشكلة في قولنا هي زيد عالم؟ مدام هي تعود إلى الشأن، تعود إلى القصة، إلى الحكاية، ولا تعود إلى زيد، فلا مانع من أن يكون زيد مذكرة وهي مؤنثة. نقول لا مانع من ذلك بحسب القياس والصناعة، ولكن علينا في مقام الاستعمال علينا أن نأخذ بما تكلم به العرب. ومجرد أن يكون هذا صحيحا من وفق القياس وقواعد الصناعة لا يكفي لي تبرير استعماله والتلفظ به. فإذا بعبارة أخرى الخطيب قال هي زيد عالم، مع أننا لو تتبعنا استعمالات العرب لوجدناهم لا يستعملون ضمير الحكاية إلا إذا كان ما بعده مؤنثا أو مؤنث غير فضلة، مؤنث غير فضلة، كما تقول هي فاطمة مليحة، فلا يستعمل ضمير الحكاية إلا إذا كان بعده مؤنث. وليس ذلك لأن هذا الضمير يعود على الاسم الذي بعده، فإن ضمير الشأن يفسر بالشأن، يفسر بالحكاية، ولا علاقة له بما بعده، وإنما التزم العرب بذلك فعلينا أن نلتزم به في مقام الاستعمال. فعندما قال الخطيب هي زيد عالم فهذا يصح قياسا لكنه لم يثبت سماعا. لذلك شوف ماذا يقول: واعلم أن الاستعمال، أن الوارد من الكلمات المستعملة عن العرب على أن ضمير الشأن، يعني قائم على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنثا، وهذا المؤنث ليس فضلة كما لو كان مبتدأ. فقوله هي زيد عالم وهذا لم يسمح، لكنه مجرد قياس من الناحية القياسية والصناعية، هذا يصح، لكن المشكلة أن العرب لم يتكلموا به. إذن هذا فقط تفصيل يتعلق بعبارة الخطيب. ثم علل الخطيب القزويني وضع المضمر موضع المظهر في البابين. ما المقصود من البابين؟ نعمة وبئس وضمير الشأن، بقوله ليتمكن ما يعقبه، أي ما يعقب الضمير. ما معنى يعقب الضمير؟ يعني يأتي بعد الضمير، يجيء على عقبه، ليتمكن المتأخر عن الضمير. كيف يتمكن في ذهن السامع؟ لأنه، أي لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى، إذا تلفظت أنت كمتكلم بالضمير وسمعه السامع ولم يفهم له معنى، انتظره، أي انتظر السامع ما يعقب الضمير، ما يأتي بعد الضمير، ليفهم منه معنى الضمير فيتمكن بعد وروده فضل تمكنا، يعني تمكنا فاضلا وقويا ومتينا. هذا من باب جرد قطيفة، فضل تمكنا أصلها تمكنا فاضلا، فأضيفت الصفة إلى الموصوف فقيل فضل تمكنا، فيتمكن بعد وروده فضل تمكنا، لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. وهذه قاعدة عرفية، هذه مسألة عرفية، أن الإنسان عندما يطلب شيئا فيجده يكون تمسكه به أكبر من تمسكه بالشيء الذي يحصل له من غير أن يطلبه. طب ما هو اعتراض التستاذاني؟ ولا يخفى أن هذا التعليل لا يحسن في باب نعمة، وإنما يحسن في ضمير الشأن، لأن السامع في باب نعمة ما لم يسمع المفسر الذي هو التمييز، رجلا في نعمة رجلا زيدون، ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن في نعمة ضميرا. الآن مجرد أن تقول نعمة يحتمل أن المتكلم يريد أن يأتي بعده برجلا فيكون هناك ضمير، ويحتمل أنه يريد أن يأتي بالرجل فلا يكون هناك ضمير أصلا ولا يكون هناك إبهام أصلا، فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار، فلا يكون لتمكن ما يعقب الضمير. هذا تمام الكلام في وضع الضمير موضع الظاهر. شوف أصل البحث تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أن تأتي بالضمير في موضعه وأن تأتي بالظاهر في موضعه. فإذا أتيت بالضمير في موضع الظاهر تحدثنا عنه في موردين، في نعمة وبئس وفي ضمير الشأن. الآن المورد الآتي أن تأتي بالظاهر بدلا من الضمير. يعني نحن ذكرنا مواضع الظاهر أمس ومواضع وموضعي الضمير، فإذا أتيت بالظاهر في هذين الموضعين اللذين للضمير يكون هذا من وضع المظهر مكان المظهر. فمتى يكون ذلك وما هي العلل؟ لكن قبل أن ندخل نعود إلى هذه النقطة التي تركنا. كان الكلام في باب نعمة وبئسة. قلنا يوجد رأيان في نعمة رجلا زيدا، رأي يقول المخصوص بالمدح والذم مبتدأ متأخر، ورأي يقول بأن المخصوص بالمدح والذم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. لا كلام لنا على هذا الاحتمال، وإنما كلامنا على نعمة رجلا زيدا إذا قلنا زيد مبتدأ وجملة نعمة رجلا هي خبر متقدم له. قلنا هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الضمير في نعمة راجعا إلى زيد، مفسره زيد. ما المانع في ذلك؟ لا يوجد مانع، لأن زيد وإن تقدم لفظا لكنه في رتبة المتقدم. لماذا؟ لأنه هو المبتدأ. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لا، ليس راجعا إلى زيد وإنما راجع إلى الأمر المبهم، فلا علاقة له بزيد. لا كلام لنا على هذا الاحتمال. كلامنا فقط فيما لو قلنا نعم رجلا زيد أصلها زيد نعم رجلا، ويوجد في نعم ضمير وهذا الضمير يعود على زيد. كلامنا في هذه الصورة. هذا الخطيب القزويني قال هذا محتمل، يعني لا مانع منه. الآن يأتي مستشكل ويقول بل هناك مانع من ذلك، بل هناك مانع من صحة هذا الاحتمال. إذن هذا الاحتمال يفترض أن الضمير عائد على زيد وأن أصل الجملة زيد نعم رجلا، فيوجد ضمير في نعمة وهو هو وهذا الضمير يعود على زيد، أصله زيد نعمة هو رجلا. هذا محتمل عند الخطيب. المستشكل يقول هناك مانع منه. ما هو المانع؟ يقول لو كان هذا الضمير يعود على زيد لكان الواجب أن يتغير حال الفعل المسند إلى هذا الضمير بتغير زيد. هلا نأتي بمثال. زيد قام، ماذا نعربها؟ نقول زيد مبتدأ وقام فعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والضمير هو إلى أين يعود؟
زيد.
إلى زيد. فلو قلنا الزيدان ماذا ينبغي أن نقول؟
قاما.
الزيدان قاما. ولو قلنا الزيدون الزيدون قاموا. فلو جعلت الضمير في نعمة يعود على زيد لوجب في الفعل أن يتغير حاله بتغير حال الاسم المتقدم. فماذا ينبغي أن تقول؟ زيد نعم رجلا الزيدان نعما رجلين، الزيدون نعموا رجلين، نعموا رجالا، فيتغير حال الضمير بتبع تغير حال الاسم المتقدم. طب بما أن الاسم ليس متقدما الآن في اللفظ، ماذا ينبغي أن تقول؟ نعم زيد رجلا، أو نعم رجلا زيدا، نعما رجلين الزيدان، نعموا رجالا الزيدون، لأن هذا وإن كان متأخرا لكنه متقدم في الرسل. ولكنك أيها الخطيب لا تستطيع أن تلتزم بذلك، لأنه لم يثبت عن العرب، بل الذي ثبت عن العرب أن نعم وبئس يبقيان بلفظ المفرد مهما تغير حال المخصوص. فنحن ماذا نقول الآن؟ نعم رجلا زيدان، نعم رجلين الزيدان، نعم رجالا الزيدون، فنجد أن نعم في الحالات الثلاث بلفظ واحدة فلم يتغير حاله. فعدم تغير حاله حال الفعل تبعا لتغير حال المخصوص كاشفا عن أن الفعل ليس مسندا إلى ضميره، بل إنما هو مسند إلى ضمير يعود على الغير، يعني على غير الاسم، على غير المخصوص. وحينئذ لا يكون في المسألة إلا احتمال واحد، أن يكون عائدا على مبهم. فقولك أيها الخطيب في أحد القولين إضمار في موضع الإظهار، هذا في غير محله، ثبت أنه على كلا القولين، ما دمنا رفضنا هذا الاحتمال ثبت أنه على كلا القولين هذا الإضمار إضمار بلا تقدم قرينة وبلا تقدم مرجع، لأن الضمير أبطلنا أن يكون الضمير عائدا على زي. واضح الإشكال؟ يجيب التستاذاني عن ذلك بأن الفعل الجامد أي الذي لا يتصرف، أي الثقيل على التصرف، يختص بأحكامه، من جملتها مثلا أنه لا يعمل في اسم متقدم عليه، فلا مانع من أن نلتزم بأن نعم وبئس لشدة جمودهما اختصا بأنه يبقى لفظهما مفردا حتى مع تغير الاسم المتقدم الذي أسندا إلى ضميره. إذن نقول هذا من مختصات نعمة وبئس. إذن نعمة وبئس لشدة جمودهما اختصا بأحكام، فلا مانع من أن نلتزم أن من جملة هذه الأحكام التي اختص بها نعمة وبئس عن سائر الأفعال أنه إن أسند إلى ضمير الاسم المتقدم يبقى بلفظ مفرد. ليش؟ لشدة جموده وعدم قدرته على التصرف. فحينئذ دلالة على هذا الجمود وتمييزا له عن غيره نبقيه بلفظ واحد. فهذا هو جواب. نقرأ، يقول: ويكون التزام إفراد الضمير على هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال التزم إفراد الضمير. فلماذا؟ مع أنه لو كان مسندا إلى ضمير الاسم السابق لما جاز لهم إلا أن يغيروا الفعل بتبع تغير الضمير الاسم المتقدم، ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يكن نعمة ونعموه. طبعا في الحقيقة عبارة المصنف أدق مما ذكرته أنا، ما ذكرته أنا أن الفعل هو الذي يتغير حاله، في الحقيقة الفعل يبقى نعمة دائمة، وإنما الذي يتغير هو الضمير. مثلا الآن الزيدان قام بقي على حاله، الذي تغير هو الضمير الذي اتصل به، في الأول كان ضمير المفرد، في الثاني ضمير المثنى، في الثالث ضمير الجمع. فهنا هكذا ينبغي أن يكون، حيث لم يكن نعمة ونعمه من خواص خط، ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل نعمة ونعمه من خواص هذا الباب، من خواص باب نعمة وبئسة. كيف تخصصه؟ يقول لكونه من الأفعال الجامدة، والأفعال الجامدة اختصت بأحكام، فلا مانع أن يكون هذا الحكم من بينها. الآن نعود إلى وضع الظاهر موضع المظهر، موضع المضمر. إذا كان المقام، إذا كان ظاهر الحال يستدعي ضميرا، لكنني بدلا من الضمير أتيت باسم ظاهر، لا يوجد نكتة عامة لهذا الأمر، وإنما تختلف النكات باختلاف الاسم الظاهر. يعني مرة أنا بدل من الضمير آتي باسم الإشارة، مرة بدل من الضمير آتي بالمعرف بأل، وهكذا مرة بالاسم الموصول. فلكل اسم من هذه الأسماء الظاهرة نكتة تخصه. نبدأ بنكات اسم الإشارة. النكتة الأولى، إذا أنا يجب علي أن آتي بالضمير، لكنني أتيت بدلا من الضمير باسم الإشارة، واسم الإشارة من قسم الظاهرة ومن قسم المضمر، من قسم الظاهر. يقول لكمال العناية بتمييز المسند إليه، آتي باسم الإشارة لكي أعتني بتمييز المسند إليه اعتناء كاملا. لماذا تعتني بتمييزه اعتناء كاملا؟ لأن هذا المسند إليه سيأتي له حكم غريب. فإذا كان المسند إليه سيثبت له المتكلم حكما غريبا، فلكي يدفع هذه الغرابة عليه أن يعتني بتمييز المسند إليه اعتناء بالغا، ولكي يعتني بتمييز المسند إليه اعتناء بالغا فلا يعبر عن المسند إليه بالضمير وإن كان من حقه الضمير، وإنما يعبر عنه باسم الإشارة. مثال ذلك قول ابن الراوندي: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهلا تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. إذن كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، هذه عاقل هنا لا يعرفونها توكيدا، وإنما تعرف وصفا نعتا، لأنها وإن كانت بنفس لفظ متبوعها لكن لم يرد منها ما أريد من المتبوع. فمرة تقول زيد زيدان، لا يوجد إلا زيد واحد، ولا يوجد إلا معنى واحد، والذي دل على هذا المعنى الواحد هو أول لفظ. أما عاقل عاقل يوجد لدينا معنيان، يوجد المعنى الأول وهو عاقل صاحب العقل، المعنى الثاني المتناهي في العقل البالغ درجة عالية من العقل، من العقلانية. الذي أفاد المعنى الأول هو عاقل الأولى، الذي أفاد المعنى الثاني هو عاقل الثانية. وشرط التوكيد، التوكيد لا يكون مؤسسا لمعنى جديد، فإذا وجد تأسيس لمعنى جديد فلا يكون هذا من التوكيد للاصطلاح. نعم، وأيضا هنا لا يوجد توهم، وحصروا أغراض التوكيد اللفظي في أنه لرفع توهم المجازية وما شاكل ذلك، وهنا لا يوجد توهم. كم عاقل عاقل، يعني كم شخصا أو كم شخص عاقل بالغ في العقل مرتبة كبيرة قد أعيت مذاهبه، أعيت هذه فعل يجوز أن يستعمل لازما ويجوز أن يستعمل متعديا، أعيت مذاهبه. إذا كان لازما فبمعنى صعبت، يعني صعبت عليه طرق المعاش، أعيت مذاهبه يعني صعبت عليه مذاهبه وطرق معاشه، فلم يستطع أن يدبر أموره ليستغني. أو نستعملها متعدية فنقول أعيت مذاهبه يعني أعيته مذاهبه، يعني أعجزته، يعني أتعبته، أنهكته، يعني طرق المعاش حيرته، فيكون حينئذ متعديا. على كل حال المعنى واضح، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. جاهل أيضا متناهي في الجهل، بلغ أكثر الرتب انحطاطا في الجهل ومع ذلك تلقاه مرزوقا، تلقى معه الأموال. هذه هذا دليل على أن الدنيا لا تعدل جناح بعوضة، خف عند الله طبعا عندنا تعدل. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هنا ماذا يريد أن يقول؟ كان من حقي أن يقول هو الذي، يعني هذا الأمر الذي ذكرناه الآن قبل قليل، ما هو؟ وهو أن العاقل مهما بلغ عقله فقد تجده أعيته مذاهبه، والجاهل مهما تناهى في جهله قد تجده مرزوقا وغنيا، مهما بلغ حمقه تجده غنيا. فهذا الأمر الذي ذكرناه هو الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. كان من حقه هنا أن يأتي بالضمير بدلا من هذا، لماذا؟ لأن هذا الأمر الآن تقدم قبل قليل، فيصدق أنه تقدم مرجع للضمير فيكون هذا من مورد الإضمار، لكنه عدل عن الضمير إلى اسم الإشارة. لماذا؟ لكي يعتني بهذا الأمر الذي ذكره، لكي يعتني بتمييزه اعتناء بالغا. لماذا يريد أن يعتني بتمييزه اعتناء بالغا؟ لأنه سيأتي له بحكم بديع وغريب، وهو أن هذا الأمر بدل أن يكون سببا للإيمان صار سببا لترك الأوهام حائرة وسببا لكفر العالم النحرير. وهذا حكم غريب، يعني بدل أن يعتبر الإنسان مثلا في حال هذه الدنيا فيشتد إيمانه بالله من أنه يرى أن الأحمق قد يكون غنيا والعالم النحرير قد يكون فقيرا، بدل أن يعتبر من ذلك نجد أن الأمر بالعكس من ذلك. الحكم الذي ثبت ما هو؟ أنه ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير كافرا وزنديقا. فأتى باسم الإشارة لأن اسم الإشارة فيه تمييز للمسند إليه وفيه عناية به عناية بالغة. نقرأ الآن هذه النكات، صارت سهلة الآن نقرأ ونصدق. يقول: وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر. ما معنى ذلك؟ أي يوضع المظهر موضع المضمر. فإن كان المظهر، ما هي النكتة حينئذ؟ ليست نكتة خاصة به، ليست نكتة عامة للجميع، بل لكل اسم ظاهر نكتة تخصه. فإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر اسم إشارة، فلماذا حينئذ وضع هذا الظاهر موضع الضمير؟ لكمال العناية بتمييزه، أي بتمييز المسند إليه. لاختصاص المسند إليه بحكم بديع سوف يأتي. كقول الشاعر كم عاقل عاقلا. عاقلا الثانية وصف لعاقل الأولى بمعنى كامل في العقل متناه في العقل. أعيت مذاهبه أي أعيته وأعجزته إذا فسرناها بالفعل المتعدي، أو أعيت عليه بمعنى صعبت إذا فسرناها بالفعل اللازم. مذاهبه يعني طرق معاشه، يعني الطرق التي من خلالها يستطيع أن يحصل على قوت يومه. وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام. طبعا الأوهام يعني يريد أن يقول ترك العقول حائرة، لكن عبر بالأوهام من باب الكناية أو من باب الاستعارة. لماذا؟ لأن حيرة العقل تكون لسيطرة الوهم عليه، فنسب الحيرة للوهم نفسه باعتبار أنه هو سبب الحيرة في العقل، وإلا حق الجملة أن تكون ترك العقول حائرة. طبعا هناك نقطة لطيفة في ذلك، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير. ما معنى العالم النحرير؟ النحرير مأخوذة من نحرة، العالم النحرير أي العالم المتقن، من نحر الأمور علمان أتقنها. طبعا يقال النحر في الأصل هو زكاة الدابة أو وزكاة الدابة تطهير لها وإخراج لفضلاتها وشوائبها والرطوبة النجسة منها. فعبر عن نحر العلم بأنه، أو عبر عن إتقان العلم بأنه نحر له. لماذا؟ لأنه يطهر من الشبهات ومن الأوهام. إذن وصير العالم النحرير أي المتقن من نحر الأمور علما إذا أتقنها زنديقا أي كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم. طبعا الزنديق هو الذي ينفي الصانع وينفي اليوم الآخر، لكن باعتبار أن نفي الصانع يستلزم منه إنكار الصانع يستلزم منه إنكار الجزاء واليوم الآخر لم يذكر. فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، لكنه حكم ماذا؟ سابق.
إشارة له إشارة حسية، يعني كناية، يعني اعتناء أكثر يصير أنه غير محسوس الأشارة له.
نعم أشار إلى حكم سابق غير محسوس أيضا. نعم هذه نكتة أخرى، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا، فكان القياس فيه الإضمار. ليش القياس فيه الإضمار؟ لأن هذا الحكم بحسب القرار مرجع الضمير سابق متقدما، وعند تقدم المرجع يكون هذا موضعا للإضمار وليس للإظهار. فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه، ليري السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب. ما هو الحكم العجيب؟ جعل الأوهام حائرة وجعل العالم الزنديقي نحريرا، جعل العالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة. باعتبار تأخرنا اليوم نأخذ بعد 5 دقائق. هذه نقطة. نقطة أخرى تأتي باسم الإشارة بدل الضمير، لأنك تريد أن تتهكم بالسامع، تريد أن تسخر من السامع، كما لو كان السامع أعمى البصر فسألك أيهما ضربني زيد أم عمرو، فبدل أن تقول له هو ضربك أو عمرو ضربك تقول هذا ضربك. أو مثلا هكذا قال لك هل ضربني زيدا، فتشير أنت إلى عمرو وتقول نعم هذا ضربك. فلماذا تهكما به وهو لا يرى؟ فتستخدم اسم الإشارة حتى تتهكم به وتسخر منه. أو التهكم. فكلمة التهكم هنا عطف على كما على قوله سابقا فلكمال العناية بتمييزه. أو التهكم بالسامع كما إذا كان السامع فاقد البصر، سواء كان هناك مشار إليه في الخارج أو لم يكن. مثلا يقول لك هل جاءني زيد ولم يأتي أحد، حتى عمر ليس موجودا، تقول نعم هذا جاءك، تشير إلى منطقة خالية وتقول نعم هذا جاءك تهكما به. وهذه الآن نكتة بلاغية رغم أنها قد محرمة قطعا. طب على كل حال يعني لا ربط بين المقامين، من النكات العقلائية أن يعصوا الله. أو هذه أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا. أصل الجملة هكذا، سواء كان هناك مشار إليه أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا، لكنه حذف الشق الأول لوضوحه، لأن الإشارة عادة تستلزم وجود مشار إليه. أو التهكم، قد عطف على التهكم أو النداء على كمال بلادته، شخص تريد أن تنبه الآخرين على أنه بلغ في البلادة وعدم الفهم مبلغا عظيما. فإذا كنت تتكلم عن أمر محسوس، عن مسألة محسوسة، إذا كنت تتكلم لا يدرك غير لا، إذا كنت تتكلم عن أمر ليس محسوسا، عن أمر غير محسوس، فماذا تفعل؟ تقول له هذا الأمر خفي عليك. مثلا الآن هكذا نحن نبحث في مطلب من المطالب، وفي نهاية الأمر مثلا نقول هذا للمجتهد منكم واضح. فهنا هذا للمجتهد منكم واضحان فيها مدح للمجتهد، لأننا نزلنا المطلب غير المحسوس منزلة المحسوس عندما استعملنا اسم الإشارة معه، وفيها من جهة أخرى تعريض بغير المجتهد، أن غير المجتهد وإن كان الأمر محسوسا لا يدركه، ففيها تنبيه على بلادته. وحتى ننبه على بلادته لابد أن نكون نتحدث عن أمر محسوس أو غير محسوس. وكيف ننبه على بلادته؟ عندما نقول أنه لا يدرك إلا المحسوسة، إذن لابد أن يكون كلام عن أي شيء، عن غير المحسوس. فلذلك نقول له هذا خفي عليك. ليش هذا خفي عليك؟ نستعمل هذا بدل أن نستعمل هو، رغم أن المسألة قد تكون تقدمت سابقا. لماذا؟ لنقول له يعني أنت إذا كان بإمكانك أن تفهم ففهمك يصل إلى رتبة المحسوس، ما هو فوق المحسوسات لن تصل إليه. أو النداء على كمال بلادته، أي كمال بلادة النداء يعني التنبيه هنا. أو النداء على كمال بلادة السامع، كي بأنه لا يدرك غير المحسوس. أو النداء على كمال فطانة السامع وذكائه، بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس، يعني غير المحسوس الذي أنا أحتاج إلى وقت كي أصل إليه وعنده لا بمنزلة المحسوس كما يراه رأي العين. هذه نكتة. نكتة أخرى، أو ادعاء كمال ظهوره، كما الآن أيضا مثلنا، وهذا ظاهر. فبعد أن نكون نتحدث عن مسألة معقدة في نهاية المطاف نقول وهذا ظاهر، تريد أن تنبه السامع على أن هذه المسألة لو تأملت فيها جيدا فالحق فيها ظاهر وواضح. أو ادعاء كمال ظهوره، أي ظهور مسند إليه. وعليه الآن يريد أن يأتي بمثال آخر لادعاء كمال الظهور، لكن ليس من باب المسند إليه، بل من باب آخر. كلامنا في أي شيء في أحوال المسند إليه، فإذا خرجنا عنه نكون قد خرجنا عن الباب. مع ذلك قال هذه النكتة أريد أن آتي لكم بمثال لكن من غير هذا الباب، يعني اسم الإشارة وضع موضع الضمير لكن الضمير ليس مسندا إليه، بل هو مسند مثلا أو أي شيء آخر. يقول لذلك يقول وعليه، يعني وعلى وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب. ما هو هذا الباب؟ باب المسند إليه. قول الشاعر تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد بصرت بذلك. تعاللت يعني ادعيت وتصنعت المرض، لماذا؟ كي أشجع كي أحزن، وما بك علة، ولست مريضة ولست مريضة، تريدين قتلي وإهلاكي وقد حصلت على ذلك. الشاهد أين؟ كان حق العبارة أن تكون قد بصرت به، يعني بهذا الذي تريدينه، لكنه بدل الهاء بدل الضمير أتى باسم الإشارة، واسم الإشارة هنا ليس مسندا إليه كما هو واضح، فلماذا أتى به؟ لادعاء كمال ظهوره. نقرأ، يقول تعاللت أي أظهرت العلة والمرض كي أشجى. طب أشجى يمكن أن تكون مأخوذة من شجية بمعنى حزنة، ويمكن أن تكون مأخوذة من شجى العظم حلقي، يعني نشب العظم في حلقي، ومنه يقال وفي الحلق شجى كما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. كي أشجى أي كي أحزن، من شجي بالكسر أي صار حزينا، لا من شجى العظم بمعنى نشب في حلقه. طب لماذا؟ لأن هذا ليس مقصودا للشاعر هنا، أنه المقصود أنها مرضت كي يحزن لا كي تصيبه الغصة وينشب العظم في حلقه. وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك أي ظفرت بقتلي. كان مقتضى الظاهر أن يقول به لا بذلك، لأنه ليس بمحسوسا، لأن القتل ليس محسوسا حتى تأتي له باسم الإشارة، فعدل عن ذلك، فعدل إلى، ليس فقط لأنه ليس بمحسوس بل لأنه تقدم، فهذا موضع للضمير، فعدل إلى التعبير بذلك. لماذا؟ إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس. وإن كان غير اسم الإشارة يأتي والحمد لله رب العالمين. Thank you.